بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري، كتاب المحاربين، باب قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد.
هذا كتاب المحاربين، وذكر الآية في جزاء المحاربين وهم المفسدون في الأرض الذين يتعرضون للناس وفي أنفسهم يخيفونهم ويأخذون أموالهم ويقتلونهم. فالله سبحانه وتعالى نص على جزاء في القرآن في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه عقوبات ذكرها الله عز وجل في كتابه: القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. قيل هذا راجع إلى اجتهاد الإمام ورأيه، فهو مخير بين هذه الأشياء أن يفعل واحدة منها، وقيل هذا على حسب نوع الفساد. فإن كان هؤلاء يقتلون فإنهم يقتلون، كان هؤلاء يقتلون ويأخذون الأموال ويخيفون الناس فهؤلاء يقتلون ويصلبون، وإن كانوا يأخذون الأموال فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن كانوا يخيفون الناس ولا يأخذون شيئا من ذلك فإنهم ينفون من الأرض. فعلى حسب الجريمة، وهذا قول بعض أهل العلم، ومنهم من يقول بل هذا راجع كله للإمام وتخيير الإمام على حسب ما يرى، لأن أو دالة على التخيير كما ذكر بعض أهل العلم أيضا في ذلك. نعم. المهم أنه عندنا هذا الجزاء للمحاربين وهذا الحد من الحرابة، فإنه يدخل أيضا في ضمن كتابي الحدود. فهؤلاء الذين يتعرضون للناس بالأذى ويخيفونهم في سبلهم وطرقهم، هذا جزاؤهم هذا الجزاء، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. إذا تاب الواحد قبل أن يقدر عليه الإمام، إذا تابوا قبل قدرة الإمام عليهم، فإنهم لا يعاقبون هذه العقوبات، لكن يبقى ما تعلق بذممهم. إن كان هؤلاء قد قتلوا فيما قبل، فإن أولياء المقتول يخيرون بين القصاص وبين الدية وبين العفو، أي ذلك اختاروا فإنه لهم، وهكذا. يعني إذا تعلقت بهم حقوق فلا بد من سدها حتى مع التوبة، لكن هذا الجزاء يسقط إلا ما تعلق بحقوقهم هذه. أما إذا قدر عليهم الإمام وهم على ذلك فإنه ينفذ تلك العقوبات. إذن المحاربون هؤلاء إما أنهم يتوبوا قبل القدرة عليهم فهؤلاء تسقط تلك العقوبة، هذه العقوبة تسقط عنهم إلا إذا تعلقت بهم حقوق قبل ذلك. وأما إذا قدر عليهم الإمام من غير توبة فإنه ينفذ فيهم تلك العقوبة. قال سبحانه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. ومن الحرابة أيضا هذا الفساد الذي يفسدون بتعليم الأفكار الهدامة والفساد في الأرض، وما يفعله أيضا الجماعات التكفيرية من التعرض للناس وقتل الأبرياء، فهذا أيضا كله يدخل في حد الحرابة. نعم.
قال حدثنا. نعم. علي
في نسخ حسن. نعم، في نسخ باب وفي نسخها كتاب. نعم. 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 وبعض يعني يقول إن هو هذه دخلت ضمن كتاب الحدود وليست منها، بل هذه تكون في كتاب خاص. نعم. فالله أعلم على كل. إحنا
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواب من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.
وسمل أعينهم يعني أدخل فيها فقأها بهذه المسامير المحماة عقوبة لهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. الحسم هو القاطع، وكان إذا أقيم الحد بالقطع أو كذا تحسم اليد يعني تجعل في الزيت المغلي بحيث لا ينزل الدم ويتواصل نزوله فيتضرر الإنسان بذلك. أما هؤلاء لم يحسمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما حسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثني الأوزعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا.
نعم.
باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. قال حدثنا موسى ابن حدثنا موسى بن إسماعيل قال عن وهب عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوابلها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذودة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما
يعني أتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم.
فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله.
نعم. ارصدوا وقتلوا وسرقوا وفعلوا بالرعي هذا، ففعل بهم هذا الصنيع وتركوا ولم يراعي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم رفقا لهم، فعلوا ذلك. نعم. ثم زيادة على ذلك أنهم ارتدوا. نعم. قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. نعم.
قال باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
يعني كلها عقوبات. باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، يعني لم يقطع هذا الدم بالكي وإنما تركهم. الأمر الثاني باب لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا، ما سقاهم النبي صلى الله عليه وسلم و هم يستسقون يطلبون الماء فما سقوا حتى ماتوا، فما سقوا حتى ماتوا، والجزاء من جنس العمل. ثم قال باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، أي أيضا فعل فيهم هذا الصنيع. من هنا استدل من أهل العلم على جواز استعمال الحرق في القصاص، إذا كان على وجه القصاص فإنه يستعمل الحرق، لأنهم لما فعلوا ذلك فعل بهم ذلك. وأما ابتداء العقوبة بالحرق فهذه لا تجوز، ابتداء العقوبة بالحرق لا تجوز، لكن إذا كانت على وجه القصاص فهذا جائز. يعني يجب على المحاسب ما هو يجب طبعا هم ليه يجب طبعا الحاسب. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله
عنه إذا ما حسم نزل الدم وقد ويموت لا بد من الحسم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عقل أو قال عرينة ولا أعلمه إلا قال من عقل قدم المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
نعم.
قال باب فضل من ترك الفواحش. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحاب في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه.
نعم هذه مقدمة لأبواب حد الزنا. فقال باب فضل من ترك الفواحش ومن ذلك الزنا فإن الله عز وجل قد سماه فاحشة. نعم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله. نعم فمن السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال هنا صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله. نعم
قال حدث
فضيلة العفة ومراقبة الله سبحانه وتعالى مراعاة هذه الحدود والمحارم وأن الإنسان يكون مراقب من ربه عز وجل فلإن دعته امرأة ذات منصب وجمال وخالت به وكذا فليعلم أن الله سبحانه وتعالى مراقب له لو كان أمام أحد من الصالحين ما فعل جريمة حياء منه وخجلا فكيف أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة.
نعم ما بين رجليه وهو فرجه وما بين لحييه وهو لسانه فمن توكل لي من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أي راعى الله سبحانه وتعالى في ذلك ولم يعص الله عز وجل بفرجه ولم يعص الله سبحانه وتعالى بلسانه توكلت له بالجنة. فمن أسباب ومن أعظم ما يستحق به الإنسان الجنة هو أن يتقي الله سبحانه وتعالى في فرجه وفي لسانه. أما اللسان فلأنه مادة سهلة لكسب كثير من السيئات فأفات اللسان كثير من الكذب ومن الغيبة والنميمة ومن التطاول على عباد الله عز وجل والسب والشتم واللعن وكذا أفته اللسان كثيرة جدا. فهو عضو صغير لكن ما يكسبه الإنسان بلسانه فذنوب كثيرة. وأما الفرج فإنه أيضا إذا لم يتق العبد ربه سبحانه وتعالى في هذا الفرج ويصرفه في ما أذن الشارع به فإنه يؤدي ذلك والعياذ بالله إلى حصول العقوبات بسبب تلك الجريمة التي يقترفها بفرجه. ولهذا قال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أباح الشارع لك الزوجة وملك اليمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يجوز الإنسان أن يصرف شهوته إلا في الحد الذي أذن فيه الشارع مع الزوجة. إذا ما كفتك زوجة وخفت على نفسك من فتنة فثانية فثالثة فرابعة لكن لا تنظر إلى امرأة أجنبية نظرة لا تنظر إلى امرأة فإنها سهم من سهام إبليس النظرة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر فقال اصرف نظرك فما يعيبك أن تتزوج من أربع نسوة، لكن يعيبك أن تنظر في الحرام، تنظر إلى الحرام وأن تصرف شهوتك هذه في الحرام، هذا الذي يعيبك. أو ما ملكت يمينك من التسري بالإماء، عدا ذلك فلا يجوز. ومن هنا أخذ العلماء الدليل على تحريم أيضا العادة السرية، العادة السرية لنا خارجة عن الزوج وملك اليمين. قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يجوز للإنسان أن يصرف شهوته في غير هذا أبدا، الزوجة أو ملك اليمين. أما ما عدا ذلك فإنه على التحريم، فإنه على التحريم، فلا بد الإنسان أن يراعي هذا. ولهذا إذا صرف الإنسان شهوته في طاعة الله سبحانه وفي الحد الشرعي فإنه يؤجر على ذلك، عبادة طاعة يؤجر على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال: أرأيت إذا وضعها في حرام، يعني أكان يأثم؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال، أي فإنه يؤجر. فالعفة عظيمة وغالية للرجال والنساء، وقيمة المرأة في عفتها، وديانة الرجل أيضا في عفته. هذا محك عملي عظيم جدا، محك عملي عظيم. إذا نظرت في باب الواجبات وجدت أعظم الواجبات بعد التوحيد طبعا، الواجبات العملية التي تدل على حياة القلب بالإيمان، أعظم الواجبات الصلاة، لأنها تتكرر في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، فلا يحافظ عليها إلا مؤمن، إلا مؤمن يحب طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأمور في باب النواهي، أعظم الأمور في باب النواهي تدل على حياة القلب أيضا ومراقبة الله وعظم ذلك، العفة ومراعاة الشهوة وصرف ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن المغريات عظيمة، ولأن هذا الباب مفتوح بكل سبله، ولأنه ليس بابا وحيدا وهو الزنا، إنما أبواب. قال صلى الله عليه وسلم: اليدان تزنيان وزناهما البطش، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، وهكذا. الزنا ليس فقط زنا الفرج، بل زنا البصر، وبل زنا السمع، وزنا اليد، وزنا الرجل، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فلما تعددت هذه الأشياء، وهذه الأشياء لا يخلو منها يعني أو لا تخلص منها الإنسان لوجودها بكثرة، إلا إذا كان مراقبا ربه، مراقبا ربه في بصره، مراقبا ربه في سمعه، مراقبا ربه في يديه، مراقبا ربه في رجليه، في كل شيء من هذه، فتحتاج إلى نوع جهاد. فمن النواهي التي إذا ترك الإنسان دلت على حياة قلبه وعظم قدر الله عز وجل في قلبه ما يتعلق بهذه الجريمة ومقدماتها. ولهذا قال الله في القرآن: ولا تقربوا الزنا. فليس أغلى على المسلم من عفته، ولهذا إذا تورط الإنسان في هذا فإنه يبقى نادما طيلة حياته، يبقى نادما، فلا أغلى من العفة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فالمرأة المباركة هي التي توصف بهذا، محصنة غافلة مؤمنة. وبين النبي في صفات المرأة الصالحة التي فقال: وتحصن فرجها. فالمرأة تحصن فرجها، فتقصر ذلك فقط على طريق المشروع مع الزوج. نعم.
قال: باب اسم الزنا، وقول الله تعالى: ولا يزنون. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
ولماذا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا؟ لأن الزنا ما يقع مرة واحدة، الزنا له مقدمات، ما يقع الزنا إلا بمقدمات، من كلام ومن نظر ومن خلوة ومن مصافحة ومن خضوع بالقول، له مقدمات، فلا تقرب الزنا. نعم.
قال: أخبرنا داود بن شبيب قال: حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرنا أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد.
نعم، قال ويظهر الزنا، يظهر الزنا ينتشر ويكثر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه.
نعم. قال حد فهذا الرواية فيها: ولا يقتل وهو مؤمن. نعم. فدل هذا على أن الإيمان الكامل يرضع المؤمن عن اقتراف المعاصي، وأن الإنسان لا يقترف معصية إلا في غياب مراقبة الله سبحانه وتعالى عنه، ولو كان يراقب الله حق مراقبة لما أتى هذه المعصية. فأين إيمانك يا زاني وأنت تضاجع امرأة في الحرام؟ أين إيمانك؟ ما تخاف الله سبحانه وتعالى أن ينزل بك الموت وأنت في أحضانها؟ أين إيمانك أيها السارق وأنت تعتدي على مال أخيك؟ أما تخشى أن ينزل بك الموت قبل أن تنفق هذه الأموال؟ أين إيمانك يا شارب الخمر؟ أين إيمانك يا قاتل؟ فالإيمان رادع عظيم. فإذا أتى الإنسان المعاصي فمعناه أنه إنما أتاها في غياب من هذه المراقبة التي لو وجدت لما أتى الإنسان هذه المعاصي. وهذا فقط ليس في هذه الكبائر فقط، بل في كل معصية، في كل معصية. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد.
نعم. طيب، علاقة هذا باب إثم الزنا، يعني ما وجه الإثم هنا؟ أنه بهذا يكون قد أتى كبيرة فنقص إيمانه، وناقص الإيمان متعرض للعقوبة فيكون آثما لأنه نقص إيمانه، ويكون متعرضا لعقوبة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: باب رجم المحصن. وقال الحسن
عندنا قال يحيى وحدثنا سفيان حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور واصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال: دعه دعهم. فدل هذا على أن الزنا وإن كان محرما إلا أنه يعظم على حسب المزني بها، فيعظم الزنا إذا زنى الإنسان بحليلة جاره، أي بحريم جاره، بمرأة جاره، لأن الواجب عليك أن تراعي حق جارك، فإن راعيت حق المسلم في عرض عموما سواء كان في مشرق أو مغرب، في بلدك أو في غير بلدك، فاتق الله في جارك، فإن الجار له حق عظيم زائد على حق الإسلام، زائد على حق الإسلام، فاتق الله في جارك، احفظ عرضه، احفظ ماله، احفظ سمعته. فجارك كما قال صلى الله عليه وسلم: لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا الجار له حق زائد على حق المسلم بموجب إسلامه فقط. فكونك تترك هذا الحق وتعتدي وتفجر بحريمه فلا شك أن هذا أعظم عقوبة، لأن الذنب يعظم إذا كان الصارف عنه قويا، إذا كان الصارف عنه قوي، هذا بموجب جيرة، بموجب كذا، فكونه تقتحم الذنب وتقفز هذا الصارف فلا شك أن العقوبة تضاعف والذنب يكون أعظم. كذلك يتضاعف كذلك يعظم الذنب إذا كان الزنا بالمحارم، يعني إذا كان الزنا بالقريبة، طيب لو بالجار، طيب لو كان جار وقريب هذا يعظم أكثر، طيب لو كانت من المحارم فتلك مصيبة كبرى، تلك مصيبة كبرى، فالذنب يعظم ويعظم ويعظم. فإذا كلما كان الصارف عن المعصية كبيرا وعظيما كلما كان إثم المعصية أكبر وأعظم. نعم، فالزنا لا يجوز سواء بجارتك ولا بغير جارتك، هذا لا يجوز، لكن يعظم الزنا إذا كان مع الجار، ويعظم أكثر إذا كانت الجارة قريبة، ويعظم أكثر وأكثر إذا كانت بإحدى المحارم، وإن لا وإن لا يراجعون. نعم.
قال باب رجم المحصن. وقال الحسن
ولهذا أخواني هذا التهون فيه أبدا والتشدد فيه، لأن أقول التشدد حتى نحرم الحلال، أقصد التشدد في أخذ والقوة في أخذ الأمور الشرعية من الخلوة ومن النظر ومن المصافحة ومن السفر بغير محرم ومن الخضوع بالقول وكذا وكذا. وإذا كان الإنسان شابا وعنده شهوة يسعى إن شاء الله في عفاف نفسه، والله عز وجل يعينه ويسعى في مسألة الزواج بكل سبيل، ويتيسر هذا الأمر أيضا، ينبغي على المجتمع أن ييسر مسألة الزواج حتى لا تقع الجرائم التي ترى في المجتمع. وكلما ازداد تسعير الشهوات ازدادت هذه الجريمة التي وللأسف الشديد سبحان الله صارت أقرب للإنسان من شراك نعل. نعم.
قال باب رجم المحصن. وقال الحسن من زنى بأخته حده حد الزاني.
قال رجل المحصن وقال الحسن من زنى بأخته فحده حد الزاني. هل من زنى بالمحارم هل يقتل أو أنه يحد حد الزاني؟ يعني إذا كان محصنا فإنه يرجم، وإذا كان غير محصن فإنه يجلد. نعم نعم، هذا قول عند بعض العلم وذكروا في حديث، لكن الحديث لا يصح، لو صح لكان حجة في هذا، والأكثر على أنه يفعل به حد الزنا، تفريق بين المحصن وبين غير المحصن. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا
حجر فيه حديث، أظن هذا في حديث في القتل بس ما ليس صحيح. نعم نعم. لا، حديث البراء ده وقع خاص، هذه واقعة خاصة، لا هذه واقعة خاصة، لأنه هذا يبدو أنه كفر، كان كافرا. نعم، بالاستحلال وكذا، ما بيطلع على هذا الاستحلال. نعم نعم نعم. قال إيه؟
قال كنت والروى من صالح بن راشد ضعيف وهو رفدة بكسر رفدة بكسر الراء سكون الفاء ويوضع بعض ووضع بعض قوله فكتبوا إلى ابن عباس. وابن عباس مات قبل أديان الحجاج الإمارة لأكثر من 5 سنين ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس أخرجها الطحاوي وضعف راويه. وأشهر حديث في الباب حديث البراء لقيت البخاري ومعه الراوي فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل تزوج امرأة عبيد أنا ابن صدقة أخرجه أحمد وأصحاب السنة والسنة بكتاب كثير وله شاهد من طريق معاوية بن مرة عن أبيه أخرجه ابن ماجه وابن رافع وقد قال بظاهره أحمد وحمله الجمهور على من استحل ذلك بعد الكلمة بتحريمه بقرينة الأمر بأخذ ماله.
نعم حمله الجمهور حديث البراء على من استحل فيحمل هذا على الاستحلال وليس أن مجرد الفعل كما سبق يدل على الاستحلال لكن هذا محمول على أن هذا الرجل علم من علم النبي صلى الله عليه وسلم منه الاستحلال وعلى هذا شراح الحديث وتبويب الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم 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 يعني إذا ما يصح في قتل من أتى محرما لم يصح في ذلك شيء. نعم
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى
هل رجم هذا دل على رجل محصن وأنه إن لم يوجد في كتاب الله عز وجل تلاوة إلا أن العمل عليه فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والرجم كان آية فنسخت تلاوة لكن بقيت حكما. نعم
قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب
رجم النبي ماعزا ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية. نعم
عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. قال باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر أما علمت أن
الإحصان أي المتزوج الذي دخل بامرأته أما إذا عقد وطلقها فلا يكون محصنا شرط ذلك أن يكون قد دخل فإذا دخل بها ولو ليلة واحدة كان محصنا صار محصنا فإن زنى فإنه يرجم حتى الموت نعم
شرط العقد صحيح
إيه
شرط العقد صحيح.
نعم على الصحيح.
قال باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ.
يعني ما الحكم لو زنى مجنون أو مجنونة ما الحكم في ذلك؟ الحكم أن القلم يرفع عنهما لأنه ليس للمجنون إرادة ولا نية أصلا ليس له إرادة ولا نية فإذا كان المكره لا يرجم فمن باب أولى المجنون لا يرجم. نعم فالصحيح أن المكره ما يرجم ولا يعاقب في هذا هو الصحيح والمجنون من باب أولى لأنه لا إرادة له ولا نية. نعم نعم أي نعم بل ولا عند مسلم ولا شيء بل فيه كلام. نعم على حسب المعلقات حكم المعلقات. نعم أين الوقت حكم المعلقات يعني. نعم
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا
قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه.
الشاهد فيه قال أبيك جنون؟ فلو كان به جنون ما قام عليه الحد. نعم هذا الشاهد منه.
نعم. المرأة التي يزن بها المجنون.
المرأة ليه؟
ليزن بها المجنون.
المرأة إن طوعته يعني راغبة فإنها ترجم، لكن لو أكرهها المجنون هذا أكرهها وهددها يعني أكرهها وخافت منه فإنه لا يقام عليها الحد، لو كانت مكرمة يقام عليها الحد، لكن باختيارها يقام عليها الحد. لو زنى بها المجنون فالمجنون لا يقام عليه الحد، لكن المرأة يقام عليها الحد لتوافر الشرط، إن كانت محصنة فترجم حتى الموت، وإن كانت غير محصنة فتجلد 100 جلد. نعم.
قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أفلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
نعم.
قال باب للعاهر الحجر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد وابن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش واحتجب منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.
يعني فاجر الزانية لا الحجر، قيل الخيبة والخسران وكذا، وقيل حجر إشارة إلى الحد لو توافر شرطه. نعم. أن الإيه؟ نعم. لا يجب أن يقام عليه الحد. لو جاء إيه؟
أن من جاء ابن بنفسه وعطاه هذا لا يجب أن يقام عليه الحد.
يعني أخذ من إعراض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من إعراض النبي، لكن هذا قبل أن يستقر الأمر عند الحاكم. أما إذا راجعه وأقر عنده وكذا فهذا يجب عليه إقامة الحد، لأن أيما حد بلغ الحاكم لابد من إقامته، لكن لو راجع في إقراره فليس الحاكم أن يقيم عليه الحد. نعم. يعني الراجح خلاف هذا، إذا بلغ وأقر عند الحاكم فإنه يجب على الحاكم إقامة الحد عليه، لكن إن رجع عن إقراره فلا يقيم عليه الحاكم الحد طالما أن الحد هذا ثابت بالإقرار. أما لو ثابت بالبينة لأربعة شهداء فإنه يقيمها. نعم. نعم. المشهور إيه؟ المشروع أن
المشروع لمن فعل هذا شيئا أن يتوب ويذكر نفسه ولا حاجة إلى إقامة الحد.
صحيح. نعم.
قال باب الرجم في البلاط.
هذا يعني قول من يرجح الستر، وقول من يرجح أنه يرفع أمره حتى يقطع باب المؤاخذة أن هذا يكون أفضل، فهذا قول أيضا آخر. نعم. هما قولان. قال الإنسان له أن يصفر على نفسه، الأفضل أن يصفر على نفسه ويرفع أمره للقاضي، ولا الأولى أنه يرفع أمره إلى القاضي. قولان، وكما قلنا الأمر فيه تفصيل. كان الإنسان هذه أول مرة وزلت قدمه في ذلك وكذا وهو من الصالحين فيصفر عن نفسه أولى، هذا أفضل حتى لا يلحق عار به وبأولاده وبعائلته وكذا. نعم. إنما إذا كان فيه فجور وتعد وكذا فالأولى له أن يرفع أمره إلى القاضي. نعم.
قال باب الرجم في البلاط. قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدث جميعا، فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام ادعوهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرجما عند البلاط فرأيت اليهودية أجنأ عليها.
أجنأ عليها يعني انحنى عليها، انحنى عليها. هم قالوا عندنا تحميم الوجه والتشبيه، تحميم الوجه يعني تسويده، اليهود يقولون كده. إذا زنى عندنا المحصن وكذا فيحمم وجهه أي يسود، وعندهم التشبيه، والتشبيه هي الركوب بالعكس، يعني يكون إيه ظهره للأمام ووجهه للإيه للخلف هكذا. فهذا الذي يقول هذا الذي عندنا، وهذا ليس هو الذي عندهم، إنما عندهم الرجم في التوراة، ولكنهم أحدثوا ذلك وفعلوا وبدلوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم ونسبوا ذلك للتوراة. فلما دعا النبي بالتوراة ووضعت وقرئت فإذا فيها الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية واليهودية. نعم. قال الرجم في البلاط، احتمال أن المراد الرجم في البلاط البلاط المعروف الذي هو عندنا أيضا الآن، هذا البلاط المعروف وهو كسوة الأرض بشيء خارج عنه، ودل هذا على أنه لا يلزم الحفر حال إقامة الحد، بدليل أن الحد أقيم على البلاط، أي لم يحتج في ذلك إلى إيه؟ إلى حفر. وماعز هرب، دليل على أنه لم يكن قد حفر إيه؟ قد حفر له. نعم.
قال: باب الرجم بالمصلى. قال: حدثني محمد محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. لم يقل يونس وابن ذريج عن الزهري فصلى عليه.
نعم.
قال: باب من أصاب ذنبا دون الحد.
فدل هذا على أن الحد يقام في المصلى لا بأس بذلك، لكن لا يقام الحد في المسجد، الحد ما يقام في المسجد، لكن يقام في المصلى لا بأس، يقام على باب المسجد لا بأس. نعم. نعم. هناك روايات نفت أنه صلى عليه، هناك روايات أثبتت أنه صلى عليه، والجمع بينهما أن النبي ما صلى عليه في أول الأمر، إنما صلى عليه بعد ذلك. نعم.
قال باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء:
من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. نعم.
قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث.
هذا كله إذا كان الذنب دون الإيه؟ الحد. أما الذنب إذا بلغ الحد يعني الزنا فإن الإمام يقيمه، لكن لو كان قد أصاب ذنب دون الحد يعني قبل ضم وغير ذلك، فإن إذا جاء تائبا ونادما وكذا وكذا فالإمام له أن يترك تعزيره، لأن الإمام هنا سيعزره، ليس حدا، هذا يقتضي تعزيرا، والإمام له أن يسقط التعزير على حسب ما يرى. إذا رأى الواحد جاء تائبا ونادما وكذا وكذا، هذا غير الذي يضبط ويفعل هذا مع النساء وكذا، فهذا يعزره الإمام ويعاقبه. أما الذي جاء تائبا ونادما فالإمام إن رأى أن يترك تعزيره فهذا أفضل. نعم، له ذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. وقال ليس عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترقت، قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني، ما لأهلي طعام. قال فكلوه. حيث الأول أبين قوله أطعم أهلك،
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عقب الذي أتى امرأته في نهار رمضان، معناه أتى ذنبا، لكن هذا الذنب لا حد فيه. فإن شاء الإمام أن يعذر مثل هذا عذر، وإن شاء الإمام أن يترك تعزيره فعل. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا، وإنما أخبره بالكفارة التي تلزم، إشارة إلى أن الإمام لو رأى تعزير أمثال هؤلاء أصحاب المعاصي عموما الإمام له أن يعذرهم بما يرى. نعم.
قال باب إذا أقر بالحد ولم يبين، هل للإمام أن يستر عليه؟
إذا أقر بالحد ولم يبين، إذا أقر بالحد قال أصبت حدا فطهرني يا رسول الله ولم يبين، هل الإمام أن يستر عليه؟ نعم.
قال حدثني عبد القدوس ابن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال ولم يسأله عنه، قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك.
نعم، هذا قد يستدل به من قال بأن الإمام لا يجب عليه إقامة الحد، لكن يقال يحمل هذا على ماذا؟ إذا لم يبين، أما إذا بين الشخص فإنه يجب على الإمام أن يقيم عليه الحد، إلا إذا رجع في إقراره إذا كان الحد قد ثبت بالإقرار. هذا وجه. أيضا يحمل هذا الحديث، الأقرب أنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الوحي على أن الذي أصاب هذا الرجل دون الحد، أن الذي أصابه هذا الرجل دون الحد، يعني ما زنى ولا شيء وإنما فعل أشياء دون الزنا، أقل من الزنا. نعم، فقال النبي فإن الله قد غفر ذنبك أو قال حدك، ومعلوم أن الحدود إنما تقام لأنها الكفارات ولا يكفي فيها التوبة فقط. الإنسان لو أنه ثبت عليه حد الزنا فما يقال بالتوبة فقط، لابد أن يقام عليه الحد، فهذا دل على أنه ليس الحد الذي يقام على الرجل فيه. نعم نعم، إنه يقول هذا على معصية. إيه نعم، ما هو يحمل على ما دون الزنا، يحمل على ما دون الزنا، لأن العينين تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش. نعم ضم امرأته، ونزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. إيه نعم.
قال باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمست؟ قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله.
هذه السنة. نعم، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها لا يكني، قال فعند ذلك أمر برجبه. نعم.
قال باب سؤال الإمام،
دل هذا على أنه في باب الحدود حتى ترفع الشبهات والإشكالات لابد أن إذا احتاج الإمام إلى التصريح لابد من التصريح. ليه؟ لأن الواحد قد يفهم أن العينين تزنيان وزنهما النظر فيظن أنه زنى. لو قال يا إمام أنا زنيت أقم على الحد، وهو يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزنهما النظر، فظن أن هذا زنا، فالإمام يستفصل، ولهذا النبي استفصل استفصالا طويلا. وهذه مثل هذه اللفظة كانت أيضا لفظة يعني يستحي منها حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مقام القضاء مقام، والاستبصار وإقامة حدود مقام، ومقام طرح الشيء هذا على ما سمع الناس مقام إيه؟ مقام آخر، كما يكن بالجماع عن هذا وكذا وكذا، لكن هذا مقام إقامة حد. فالإمام يستفصل، يستفصل الإمام لعل عنده شبه، لعل عنده لبس في شيء، لعل عنده، لعل عنده إلى آخره. نعم.
قال باب سؤال الإمام.
نعم.
يقول يا شيخ يعني وقع في رواية خالد بن نصر فعلت بها وكأن هذه الكناية صدرت منه أو من شيخه للتصريح في رواية الباب أنه لم يكن، يعني يأخذ منه يا شيخ يسمى فلن يكن له.
كيف قد يكون؟ احنا بنقول عند القضاء القاضي يؤخذ منها النبي قد يكون وقد يكون.
ما ليه
خلاص هذا معروف، ما احنا قلناه، ما عدا القضاء خلاص ما يحتاج تعليق. هذا ما عدا القضاء ما تقولها، تقولها ليه؟ نعم.
شيخنا بعض الناس خطب بها وقال
نعم،
بعض الناس
قال الانسان يرى يعني اما يجي يخطب بها، هي لولا انها الان وردة عندنا هنسقطها، هنسقطها الان في الكلام ما قلناها، لكن يجي الانسان يخطب في هذا عندنا روايات متعددة لهذا الحديث ما وجد الا هذه الرواية، ما ينبغي ان يقول عن منبر يعني في هذا. نعم.
قال باب سؤال
قام فراس يقول لك هذه السنة يعني أبلغ السنة، هذا ما هي بسنة ولا شيء يعني، يعني ليس بلازم أن تذكر هذه الرواية، لكن هذا مقام التدريس والمباحثة، هذا مقام آخر، هذا مقام آخر.
قال باب سؤال الإمام المقر للمقر هل أحصنت؟ قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض خبله، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله. فقال أحصنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموه. قال ابن شهاب أخبرني من سبع جابرا قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه،
يعني هرب من شدة ألم الحجارة هرب فتبعوه. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه؟ طالما أنه هرب هل تركتموه؟ نعم.
قال باب الاعتراف بالزنا.
طبعا هذا إذا كان مقرا، أما إذا لم يكن مقرا بل قام الحد عليه بالبينة ب4 شهداء لا يترك، لا يترك. نعم. اللي هي إيه؟ أي رواية؟ لكن لا يعني لا إشكال فيها، صحيحة ولا غير صحيحة؟ الله أعلم.
قال باب الاعتراف بالزنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرنا عبيد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه
يعني
بمئة،
كان أجيرا عند هذا الرجل فزنى بامرأته. نعم.
فافتديت منه ب100 شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، 100 شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد 100
رد عليك، لأنه ما يبذل في الحدود الأموال، حد الزنا ما يقال في 100 شاة ولا خادم ولا كذا، حد الزنا إن كان محصنا فالرجم وإن كان غير محصن فالجلد. نعم.
وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها، قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم، فقال أشك فيها من الزهري، فربما قلتها وربما سكت.
نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عويد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
لم قالوا في الرواية السابقة فأخبروني أن على ابن الرجم، فقال أشك فيها من الزهري فربما قلت وربما سكت. طبعا ابنه لم يكن محصنا فعليه الجلد، فالرواية أثبتت هنا الأولى فأخبروني أن على ابن جلد 100 وتغريب عام. نعم، هذا هو الحكم الصحيح أخبره به أهل العلم. نعم، وعلى امرأته امرأة هذا الرجل لأنها محصنة. نعم.
قال باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها.
يطيرها عنك كل مطير. نعم.
مطير.
نعم.
عندي مطير
عندنا بالتخفيف. نعم، فيها الوجهان يعني.
وألا يضعوها على مواضعها.
وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها.
فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها
يعني أراد عمر رضي الله عنه يتكلم في شأن خلافة وشأن كذا وفي موسم الحج، فقال عبد الرحمن لا يفهم هذا عنك يا أمير المؤمنين، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يعني جهال الناس الذين لا يعون الأمور ولا تدبرونها ولا ينقذون الأمور على وجهها، فاصبر حتى تعود المدينة فهناك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون عنك. وهذا من عبد الرحمن نعمة المشهور، لأنه فعلا قد يتكلم الإنسان في أمر العامة وفي الأمور الخطيرة أمام غوغاء الناس فلا يعي الناس ذلك، فلهذا يتهمون الإنسان وينقلون عنه ما لم يقله وما لم يقصده وغير ذلك، فيحصل بذلك شر عظيم. فالإنسان ينتقي من يحدثه في هذه الأمور، فليس كل واحد يصلح لكل حديث، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يراعي حال الحديث يا أخواني حال من يخاطبه، فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في كل حال. لا تخرج أنت على المنبر وتقول أنا أقول كل شيء وكذا وأنا ما ولا أبالي بأحد ولا تأخذ في لا لومة لائم، أنت مخالف أصلا، أنت صاحب فتنة. هل هذا من الحق الذي يجب عليك أن تقول؟ لو كان كذلك فقل، لكن يمكن أن تؤدي ما تريد إذا أبلغت بعض الناس، فإن النبي خص ببعض العلم بعض الناس كما خص معاذ بن جبل وقال لما قال لا تخبرهم فيتكلوا، لا تخبرهم فيتكلوا، لما قال أفلا أبشر الناس قال لا تخبرهم فيتكلوا، هذا دليل على أن النبي إيه خص معاذا بهذا رضي الله عنه، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، النبي ما قال يلا خذوا هذا وعلم الناس كلهم، إنما خص بعض الناس بهذا العلم. هذا دليل على أن الإنسان قد يقول بعض الكلام أمام بعض الناس ولا يقول أمام العوام، فلا هو نفاق ولا هو جبن ولا هو كتمان علم، بل هذا مراعاة للمصلحة. فيراعي الإنسان في أداء الحق الذي عنده، يراعي الإنسان الزمان والمكان ومراعاة حال المخاطب، وإلا الإنسان قد يفسد أكثر مما يصلح، قد يفسد الإنسان أكثر. وهذا ذكرنا بقاعدة الشيخ العثيمين أن طالب العلم ينبغي أن يصلح الناس بالعلم لا أن يفسد الناس بالعلم. يقول لك أنا عندي علم، هذا علم لابد أبلغ وأبين. راعي يا أخي، هل الناس يتحملون هذا النوع من الكلام، هذا الأسلوب، هذا الطرح، الناس تتحملونه ولا ما يتحملونه؟ مثلا مثل كثير من الكلمات أو الأشياء نحن قد نقولها هنا، ليه؟ لأن الإخوة سبقت تربيتهم في قاعدة موجودة، فلما تقول أي شيء بناء على هذه القاعدة يتقبل الكلام. لكن بعض الناس ما عندهم قاعدة، لابد تبني الأول. هو احنا يا اخواني بنضع السقف الأول ولا الأساس؟ الأساس الأول اللي بيوضع ولا السقف؟ واحد يجعل السقف على أعواد من الذرة كما يقال، هل يتحمل هذا؟ أبدا. إنما لابد أن تضع الأساس الأول. فهناك نوع خطاب يحتاج إلى أن يكون المخاطب قد أسس أولا، عنده أساس تبني، أساس تبني عليه. لو طلعت على المنبر على طول وتقول محمد حسن هذا مبتدع وضل، انت فين يا عم محمد حسن؟ مين انتوا؟ انتوا بتكرهوا بعض ايه كده؟ وانتوا حاقدين على بعض، تغيرين على الرجل، انت رجل ضال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكرك لاخيك بما يكره، وانت عمال تذكر الناس على المنابر وكذا وكذا. انت رايح تعمل ايه على طول كده على طول؟ لا، ده لابد هذه ان يسبقها اساس الاول عند المستمع. هل هو يفرق بين ذكرك لأخيك بما يكره على طريق مشروع أو على طريق غير مشروع؟ هل أصلا هو تقر عنده محبة السنة واشراح صدره بحيث إذا ذكرت أي رجل يقبل هذا؟ هل هو عنده هذا؟ هل هو عنده الأساس؟ فانظر الأساس الأول، انظر إلى الأساس أولا. لابد أن تضع الأساس قبل خطابنا، وتعطي الناس من الخطاب على قدر ما وضعت عندهم من الأساس، على قدر ما. وش في اخواني اساس يتحمل دور، وفي اساس يتحمل دورين، وفي اساس يتحمل 10 ادوار، وفي اساس يتحمل 20 دور. ضع الكلام على قدر الاساس الذي وضعته، حتى لا يكذب الله ورسوله. حدث الناس بما يعرفون، لان الناس ممكن يكذبوا الله ويكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرد الحق من قبلك مطلقا. فراعي، لا، ليس هذا جبنا ولا نفاقا، راعي هذا. فالذي يقال لطلبة العلم ليس كالذي يقال للعوام، والذي يقال لطلبة العلم كلهم ليس هو الذي يقال لخواصهم. إذا أردت شيئا خاصا فلا تنشر هذا للناس، لكل طلبة العلم. في بعض طلبة العلم نعم طالب علم قوي وانت مأسس فيه أشياء معينة، لكن في هذا الأمر الذي تريد أن تكلم فيه ما يصلح فيه أن تكلم كل الناس. هيطلع محمد الشربيني ولا انت عارف محمد الشربيني مثلا كذا، هيطلع محمد الشربيني يزيع الخبر في الناس على غير وجهه. فطالما محمد الشربيني موجود، طالما احمد موجود، طالما فلان موجود، يبقى بلاش. ليه؟ لان الخبر هذا ما تحمله، لكن استدعي بعض الناس وخصهم بهذا حتى تتحقق المصلحه بلا مفسده. فالانسان يراعي على قدر ما اسست عند الناس، على قدر ماذا؟ على قدر ما تضع السقف الذي عندك. واخد بالك؟ انت الان لما تتكلم في اي احد من اهل البدع والاهواء الموجودين على الساحه الان بالنسبه لاخو خلاص قبلوا هذا، لكن لو انت تطلع على المنبر تتكلم هذا الكلام من اين لك هذا؟ وهيدخل بك في ابواب اخرى. والاخ لك انا اصل الشيخ ذكر هؤلاء، واصل السلف يقولون لابد من ذكر اهل البدع. ونعم السلف قال لابد من ذكر اهل البدع وكذا، لكن السلف قال لك لابد انت يا محمد يا قليني تذكر في مسجد هندسه الري هذا الاسم، وما قال كده. واخد بالك؟ نعم، يعني يحصل هذا الأمر وتحذير الأمة بهذا الأمر. لكن قد يقول هشام ولا صح تقول أنت، قد يقول الفوزان ولا صح يقول هشام. يبقى هذه أمور لابد أن تراعى. فنعم المشورة التي قدمها عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب والمله المحدث قام ليحدث الناس. يعني ممكن الإنسان يقع منه مثل هذا الشيء، فإذا وجد الأخ وإذا وجد طالب العلم وإذا وجد الناصح الذي ينصح له برفق وكذا ينتفع به. فقال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وأوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك. لو جئت تحدث هم لا يقفزوا أمامك. عارفين بعض الناس يحب قوي يبقى تحت المكتب ويحط السماعة والكلام ده، ما بيفهموش حاجة، دول أروح أدلهم هم اللي إيه يجري دايما كده، واخد بالك؟ فهؤلاء هم الذين يغلبون الناس على قربك حين تقوم في الناس. وأنا أخشى سبحان الله سبحان الله أن تقوم فتقول مقالة يطير عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة. الله أكبر الله أكبر. فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. والله يا أخوانك أنها كلمات خرجت من مشكاة النبوة. نعم الرأي ما رآه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. الله أعلم كان ماذا سيحصل. فليس كل الناس يبقى هذا، بعض مثل ما أقول لكم يا أخواني، أقول هذا كثيرا، الواحد قد يأتي يتكلم في شيء قد يفهم الناس عنك أنك تكفر المسلمين، ومثل هجر السلام على أهل البدع، أنت بينك وبينه يقابلك في الشارع فلا تسلم عليه، أعرض عنه، لا تبالي به، لا كرامة له. لكن أنت تمر على صاحب البدعة ومعه رجل آخر، رجل عام ما يدري الأحكام دي ما يعرفهاش، يعرف أن الشيخ هشام ده راجل طيب وهيعدى يقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن لو هشام ده عدى مرة ولم يسلم قل أعوذ بالله، إما أنه يصفك بأنك متكبر، وهذا أقل الأحوال، لو وصفك بأنك متكبر هذا شيء يعني خفيف، لكن سيقول هذا الرجل تكفيري، وسيستغل المبتدع هذا، يقول شوف يا سيدي هذا الذي يقول أنه شيخ وكذا وكذا لا يسلم على الناس، أصل بيكفرنا، بيكفر المسلمين، بيكفر المسلمين. استنى يقول نعم فعلا هذا والله مر علينا فلان وما سلم علينا. ليه؟ لأن عندهم عدم السلام يسوي الكفر، ما عنده بقى هجر المبتدع وهجر أهل كذا، ما يعرف هذه. فالإنسان يراعي هذه الأحوال يا أخواني، يراعي هذه الأمور والأحوال، سلم يا أخي وينه بسلامة كذا الرجل الذي معك، لكن لا تعطي فرصة لهؤلاء الذين ما تربوا على السنة. ليس كل الناس تربوا على السنة يا أخوان، ليس كل الناس قد تربى على السنة. فالإنسان يراعي في خطابه وينتقي ألفاظه، ينتقي ألفاظه. أنا بعض إخواننا يعني خطب عن منبر مرة، قلت له خطبة جميلة جدا صراحة، خطبة جميلة والغير على السنة وكذا وكذا، قلت له أنا قاعد أنت عمال تضربني في راسي في راسي في راسي في راسي، هد شوية ريحني يا رجل، ريحني خليني أخذ نفسي. إيه ده؟ يعني أنا تخيلت نفسي، أنا قاعد طبعا أنا متخيل نفسي لو أنا عمي بقى، لو أنا عمي الأخ نازل ما شاء الله تبارك الله، يعني واخد بالك نازل 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 نازل، طب ريحني ريحني، اديني حاجة بقى بره الموضوع ده شوية كده استريح ورجعني تاني على طول على طول على طول على طول. لا، فانت قاعد ايه بقى عمال كده. لكن ما شاء الله في بعض الناس في طريقة العرض يعطي ما يريد، لكن يكون بطريقة ايه سلسة، يمهد اولا، ثم اذا جعل الامر وتكلم في مثلا في هذه المسألة يعود الى امر اخر، يربطك بمراقبة، يربطك بخوف، يربطك بخشية الله، يربطك بموضوع آخر بكذا، ثم يعود إلى موضوعه ويخرج ويعود. إنما تبقى 3-4 ساعة على نفس النمط هذا، لو أن رجلا يجلس أمامك وعنده غبش في قلبه هيقطع عليك خطبتك، هيقطع عليك الخطبة. لذي كيف يتحمل؟ تعرفون يا أخواني أول ما تذكر سنة وبدعة عند بعض الناس يغلي قلبه. طيب هو وصل بقى لدرجة غيان من أول دقيقة واحدة بس، كيف يتحمل 45 دقيقة؟ صعب. فده يطيخ مثلا خمسة، وأول ما يجي ينفجر البركان إن بقى موضوع تاني. فانظروا إلى عبد الله بن عمر، لقد ترى عبد الله بن عمر في بيت عمر، وعمر من طلع بقى إيه، ويرجع بقى عمر ابن عمر في الفتنة والسلطان وجمع أبناءه وكذا وكذا وفتنة الأمة، يعني اطلع واخرج وعود وهكذا ريحني. هاجى انفجر عليك بتكلم موضوع الإخلاص، اجى انفجر عليك بتكلم في موضوع عذاب القبر ونعيمه، واخد بالك؟ طلعتني بقى ما خلاص هقول ايه وانت تحولت لعذاب القبر ونعيمه، انما على طول على طول على طول هستطلق بقى اي حاجه وهقطع عليك خطبتك. فراعوا يا اخواني هذه المسائل، راعوا هذه المسائل، الانسان يؤدي. وبعدين قد يقبل من غيرك ما لا يقبل منك، لان الاخ قد يكون قاصرا في ان يبلغ قضيه خطيره زياده، لان دي تحتاج القضيه دي اولا يشعر الناس تمكنك العلمي، فممكن يخاف الواحد ان يعترض لانك انت متمكن علميا. الامر الثاني ايضا طريقه العرض، طريقه العرض، انا ممكن اؤدي الذي اريده بطريقه عرض مناسبه، انت ما شاء الله عندك معرفه بالحق لكن ما عندك طريقه عرض، استفزاز، اتهام للناس، انت السلف الوحيد على وجه الارض، يفهم الناس كده، انت كل الناس دول كذا كذا قال بدعوه، انت اللي بتفهم وغيركم لا يفهم، تؤدي، لا انت يا بغى ان تؤدي اداء تحترم فيه ذهن من يستمعك وتاخذ بيده شيئا فشيئا الى السنه والى كذا، وهذه السنه ليس مسؤول عنها فلان ولا علان، هذه السنه كيت وكيت وكيت، يعني فطريقه العرض مهمه جدا جدا في اداء الحق الذي انت عليه. يعني حقيقه الدرس الذي نستفيده من إشارة عبد الرحمن بن عوف على أمير المؤمنين درس الحقيقة عميق جدا جدا جدا، يا ليت اللي بيقولوا الخطاب الديني وما الخطاب الديني الذي يريدون من ورائه تغيير الدين، مو بتغيير الخطاب الديني يعني ومراعاة المخاطب وكذا، يا ليتهم يتعلمون مثل هذه المواقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرضون هذه المواقف، وهذه مادة يا إخواني، مادة الخطابة، هذه مادة الخطابة ومادة الأداء ومادة الأداء، فالإنسان يراعي حال المخاطب، يراعي حال المخاطب ويعي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة هذا، يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، راعي المصلحة فيه، راعي المصلحة في هذا الأمر. النبي قال سأذن علي رجل، فقال أذن له بئس أخو العشير، لما دخل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الايه الكلام. راعى النبي الخطاب ايضا لابي سفيان، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. فالانسان يراعي يا اخواني، الانسان لان ماده الحق هذا تؤدى باللسان، اللسان هذا ان كان حسنا لبقا فصيحا يؤدي بطريقه ليست فيها استفزاز فان الحق يقبل منك ان شاء الله تعالى. نعم نعم، هنا قال قوله يطيرها بهذا الضبط في العيني وهو المؤيد بما بعده في ضبط القسط الله بالتشديد مع تصريحه بالإطارة. نعم نعم، لا هو علق عندي على يطيرها، قوله يطيرها بهذا الضبط في العيني وهو المؤيد بما بعده في ضبط القسطلاني بالتجديد يطيرها وتخفيف، يعني يطيرها فيها الوجهان، ومطير هذا بالتخفيف. يعني مثلا أنت مثلا في نصوص الصفات فتذكر مثلا صفات أنت تعتقدها وكذا ويورد بقى حديث، لكن صفات قد تكون غريبة على العوام صعبة مثلا، فراعي مثل هذه الأشياء عموما بصفة عامة في أي باب من الأبواب، راعي مثل هذه الأشياء. نعم،
فقال عمر رضي الله عنه أما والله إن شاء الله لا أقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حتى حين زاغت الشمس،
عجلنا الرواح حين زاغت الشمس فلما كان يوم الجمعة. نعم، حتى طبعا في اليوم الذي سيخبر به عمر الناس قال عجلنا
قال عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله.
هذا قريب عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فجلست حوله
تمس. ولهذا لم يجعله عمر رضي الله عنه في أصحاب الشورى مع أنه كان حيا رضي الله عنه وقتها وهو من المبشرين بالجنة، لكن عمر رضي الله عنه جعل في ستة ليس فيهم زيد سعيد بن زيد ولا فيهم عبد الله بن عمر. نعم.
فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه لا يقولن العشية.
هم عجلوا الرواح حتى يكونوا قريبين من عمر فيعون عنه. نعم.
لا يقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر
يقولها منذ استخلف، فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله، يعني ماذا عسى أن يقول. نعم. قال ابن حجر علق عليه ما عسيت.
قال فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل
عليه. يفهم مرادي لا ينقل عني شيئا، فإن لا أحل لأحد أن يكذب علي. ما هو أكبر. نعم. ولا أن ينسب إلي ما لم أقل وما لم أقصد. نعم. نعم.
قوله ما عسيت، قال ابن حجر رحمه الله قوله ما عسيت في رواية الإسماعيلي ما عسى، قوله أن يقول ما لم يقل قبله زاد سفيان فغضب سعيد وقال ما عسيت، قيل أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن ينبه سعيدا معتمدا على ما أخبره به عبد الرحمن ليكون على يقظة فليلقي باله لما يقوله عمر، فلم يقع ذلك من سعيد موقعا بل أنكره لأنه لم يعلم بما سبق لعمر وعلى بناء أن الأمور استقرت.
يعني ابن عباس عنده خبر أن عبد الرحمن بن عوف كان ابن عباس يحفظه القرآن، الرحمن بن عوف كان ابن عباس يحفظه القرآن، يقول كنت أقرأ رجال المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف. ليه؟ لأنك طبعا انشغل الكبار هؤلاء بالحروب والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزبته وكذا، فلم يكن فما كان عندهم التفرغ لحفظ القرآن مثل ابن عباس وكذا، فكان عبد الرحمن بن عوف يأتي فيحفظه عبد الله بن عباس القرآن، فعبد الرحمن بن عوف هو الذي قال لابن عباس هذا الذي حصل بينه وبين أمير المؤمنين، فطبعا ابن عباس يعلم هذا، فلما جاء يوم الجمعة واقترب وكذا وجد سعيد بن زيد فقال هو بقى ابن عباس يقول له، يعني يقول له لا يقولن العشية مقالة لم يقولها منذ استخلف. عمر رضي الله عنه يقول يوم كلام ايه مهم جدا، خلي بالك لم يقل هذا من قبل. فقال له سعيد فانكر علي وقال ما عسيت ان يقول ما لم يقل قبله، يعني يقول ايه عمر، يعني لانه ما عنده دراية بالذي جرى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. نعم.
قال فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، فجعل الحبل بنفسه سببا في إقامة الحد، البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم، وقيل بأن عمر رضي الله عنه إنما أراد أيضا أن يسد الباب أمام الناس حتى لا يتضرع أحد، وإلا فالأصل أن الحد لا يقام بالحبل، لأن الاحتمال أن يكون الحبل لشيء آخر غير الزنا، أن يكون بشيء آخر غير الزنا. نعم. فأراد عمر رضي الله عنه مثل الطلاق ثلاث ومثل كذا، أراد عمر رضي الله عنه أن يسد الباب أمام أي أحد يتلاعب. نعم.
قال ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله عز وجل ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم.
فأكد عمر رضي الله عنه على الحد الرجم، ولا طولن زمان حتى يقول بعض الناس لم نجد الرجم في كتاب الله فيتركوا الرجم. طبعا وصل الزمان هذا من زمان، والآن هناك من يخرج على وسائل الإعلام ويقول ليس الرجم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا كذا ولا كذا، وينكرون الرجم وينكرون عذاب القبر ونعيمه وينكرون النسخ وينكرون هذه الأحكام. نعم.
قال
وهذا منهم من هؤلاء هدم للشريعة. نعم.
قال فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول
سبحان الله. هذه أحكام بيان عمر، أولا ما يتعلق بالرجم، ما يتعلق بالنسبة إلى غير الآباء، ما يتعلق بالغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقد قرر هذه الأحكام فإنه لا يدري عمر رضي الله عنه، يقول لعلها بين يدي أجلي، هذه النصيحة. ثم بعد ذلك أتى إلى بيت القصيد. نعم.
ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمال عليه القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم أقضوا أمركم، فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا.
يعني قال لا تأتون الأنصار ولا شيء، أقضوا أمركم واحسموا المسألة. قال لا، نعم بل نأتي إخواننا، لأن عمر لو قضي الأمر دون هؤلاء لحصلت فتنة كبرى. نعم.
قال فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم
رهط يعني قليل. نعم.
فإذا هم يريدون
وقد أن دفت دافة يعني رهط قليل، أتيتم علينا وأنتم قلة بالنسبة لنا. نعم.
فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضون من أمرنا وأن يحضنون من أمرنا من الأمر، فلما سكت
أردت يعني تريدون أن يكون الأمر لكم دوننا. نعم.
فلما سكت أردت أن أتكلم.
يعني نحن الأصل هنا، نحن أهل المدينة ونحن الأصل وكذا، وإنما أنتم وفدتم علينا فيكون الأمر لنا لا لكم. نعم. هذا اجتهاد منهم رضي الله عنه.
فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني.
فلما سكت خطيب الأنصار أردت أن أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني، أريد أن أقدم بين يدي أبي بكر. نعم.
وكنت أداري
يعني زورت كلاما وعددت كلاما في نفسي حتى إذا فرغ هذا الخطيب أقولها قبل أن يتكلم أبو بكر رضي الله عنه بهذا. نعم.
وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر رضي الله عنه على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فكان
يعني
هو
كان عمر يعني غضب ووجد في نفسه شيء بس يداري ويظهر الحلم والهدوء حتى لا يراه أبو بكر على هذا فيمنعه إيه الكلام. نعم. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، طبعا انتهى الخطيب فأراد عمر ايه ان يقوم فيخطب الخطبة التي زورها في نفسه وكذا وهو يدافع الحدة التي عنده والغضب حتى لا يمنع أبو بكر من أجل ذلك. فماذا قال أبو بكر؟ سبحان الله. طب بكر يا أخواني تحول يعني سبحان الله ظهرت أمور سبحان الله مباركة أيد الله عز وجل بها أبا بكر رضي الله عنه حتى حفظ الله بيضة الإسلام والمسلمين بها. قال أبو بكر على رسلك فكرت أن أغضبه. وهذا يدل على الأدب الأدب وأن عمر يعلم قدر أبي بكر رضي الله عنه. قال فكرهت أن أغضبه يعني وأتكلم. فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر. الله أكبر الله أكبر. يا سلام يا إخواني حينما يتزاحم الكبار بلا غيرة وحسد. الله أكبر. تنتفع الأمة بهذا وذاك حينما يتزاحم الكبار الشيخ فلان الشيخ علان الشيخ فلان الشيخ علان هنا وهنا في بركة يتزاحم الكبار في نفع الأمة ولا حسد بينهم. وهذا والله سبحان الله رأينا ابن باز العثيمين الفوزان قمم يا أخواني سبحان الله وكل يحفظ قدره كلهم بين هذا ابن باز طلبه بين يدي شيخه كل يقر ببعضه حتى العثيمين مع غيرهم نفس الأب. كما قلت لكم الفوزان سبحان الله لما توفي الشيخ العثيمين وبدأ يواصل برنامج لو كان في الراديو تفسير القرآن تفسير آية الأحكام هذه اللي هي مطبوعة على الشيخ العثيمين هذا كان برنامج السادسة صباحا يكون في الإذاعة. فتوفي رحمه الله تعالى والذي أتم من بعده الفوزان في أول درس في أول لقاء الشيخ عرضه بكى واستصغر نفسه أن يكون هو الذي يكمل بعد العثيمين رحمه الله تعالى. فحينما يكون قمم وكبار لا حسد بينهم ولا غيره تنتفع أمة الإسلام. لكن اليوم سبحان الله أول ما الواحد لا أقول يصل إلى حد الكبير أول ما الواحد يكون له قبول أو يكون له نفع أول ما يجلس يريد أن ينسف كل من حوله حتى يبقى هو العالم النحرير ويبقى وكذا حتى لو طويل يقول والله الشيخ فلان كويس بس أصل الشيخ فلان يعني بس أصل وهكذا أمور خفية في أول الأمر ثم بعد ذلك تبدو علانية ويرمي بقى كلمات مثلا في الدرس يعني يبقى مثلا واحد بيتكلم في موضوع أو واحد بيرد على مثلا مخالف طيب كويس جزاك الله خير لكن مثلا يقول يبقى يرمي بقى كلمات يقول وما أدري لماذا في الشيخ فلان لم يتكلم فيه لماذا الشيخ فلان يعني ما كذا أنت مالك خلاص أنت الله مثلا تتكلم أن تكلم هو لازم الإنسان يتكلم فيلزم جميع الناس بالكلام وما يدرك أنه لا يتكلم. نعم قال رحمه الله فتكلم أبو بكر فكان وأحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزهيري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل حتى سكت. يعني أنا أجالس أنظم وأعيد وأهيئ الكلام حتى ينتهي خطيب الأنصار فأتكلم هو لا بالبديهة يتكلم والسليقة يتكلم رضي الله عنه أفضل مما زورته في نفسي. الله أكبر. قال حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير أنكم يعني أهل خير وأنتم الذين استقبلتمونا وكذا وكذا. شوف شوف انتبه لنوع الخطاب من أبي بكر ما أتى بفضائل المهاجرين بدأ بفضائل المهاجرين بدأ بفضائل الأنصار. ماذا قال؟ قال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش أما فضلكم فلا ينكر هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله ووصاية النبي بكم وصايا محفوظة عندنا لكن انتبهوا أمر الخلافة غير أمر الخلافة لا يعرف إلا لهذا الحي من قريش لأن النص فيه هذا الأمر في قريش لو كانت فضائل قدمناكم لكن هذا الأمر منصوص توقيفي. قال ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أوسط العرب نسبا ودارا. العرب تستجيب لهؤلاء العرب لن تستجيب إلى قريش ولهذا النبي فعلا قال هذا النبي قال نستبع لقريش نستبع لهم في الإسلام وفي الإيه؟ وفي الكفر. لما كانوا على الكفر فالناس تبع له، لما أسلموا صار الناس تبعا إيه؟ تبعا له. العرب تحترم قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش. طيب، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبيعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة بن الجراح، أنا لست أدعو إلى نفسي، أنا أقول اختاروا أحد هذين الرجلين، هذا مهاجري عمر رضي الله عنه الذي مات عنه النبي وهو راض، وهذا مهاجري وهو أبو عبيدة بن الجراح الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، هذه التي كرهتها أنه وكل الأمر إلي أو إلى أبي عبيدة، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقر لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. سبحان الله سبحان الله، أنا أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. لحظة إخواني، إن ده الرجل الثاني، ودايما الرجل الثاني هتبقى المزاحمة بينه وبين الرجل، ليس الرقم ليس الرجل العاشر، إنما الرجل الثاني، يعني قد تكون الطبيعة البشرية من الغيرة وكذا في هذا أكثر من غيره بكثير، هذا الرجل الثاني، ولكنه اليوم 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 يخطب عمر رضي الله عنه بفضيلة أبي بكر رضي الله عنه، ليس يحكي حديثا وفقط ولا حديثة وفقط، إنما يذكر امرة رجل يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا هو أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير، يعني ينظر إلى فضل عنده وكذا، وقال نحن نقتسم الأمر بيننا وبينكم، ليس يا أبا بكر كما قلت نختار عمر أو أبا عبيد، وإنما منا أمير ومنكم أمير. يا معشر قريش، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، خفت أن تختلف الأمة، فقلت أبسط يدك أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزون على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبيع رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجل فليستدل بيعة مين؟ أبي بكر رضي الله عنه بهذا، إنما هذه البيعة كان لابد من إقامتها في السقيفة، لازم لازم حتى نحسم الأمر، فلا واحد بعد موته أو كذا أو كذا فيقول نبيع فلان وفلان فتحدث الفتنة بين المسلمين، لا، تريتوا أمركم وانتظروا المشهورة وغير ذلك، انتظروا. فمن بايع رجلا على غير مشهورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتل أن يحصل اغترار منهما فيؤدي ذلك إلى فتنة فيؤدي ذلك إلى قتلهما. وقد نصح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في هذا الباب للمسلمين حين جعل الخلافة في ستة كلهم يصلح لها، كل واحد يصلح لها، نعم. ولهذا جمع بين طريقتي النبي وأبي بكر، لأنه ترك الخلافة في ستة، هذا يشبه النص على من بعده مثل ما نص أبو بكر على عمر، وأيضا ترك الأمر المسلمين أن يختاروا واحدا من الستة، هذا يشبه عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأمر للمسلمين، هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا، فكأنما جمع بين الطريقتين رضي الله عنه وارضاه. نعم.
حتى يذكر أنه عمر مات في آخر ذي الحجة.
نعم.
من قضى الأول شهر بعد الحج حتى قتل عمر.
حتى قتل رضي الله عنه سبحان الله، فكان مودعا للأمة بهذا. نعم. شوف طبعا اخواني يعني الحديث عمر هنا عن ابي بكر حديث طبعا يحتمل ايه بسطا واسعا سبحان الله. فبارك الله في امة لا حسد بين كبارها وفيها هذا العلم والحلم والرشاد. ولهذا في امور ينبغي ان تحسن لازم تحسن. ما يقال والله احنا نخاف على شعور سعد بن عبادة، طيب شوروا نفسكم يا جماعة، طب كذا، هيحصل فتنة. عمر رأى أنه لو لم يحسم الأمر قبل مفارقة السقيفة سوف تحصل فتنة كبرى. يبقى في أمور يا أخوان تحتاج إيه؟ حسم. ولو غضب من غضب، دي أمور تقفز، دي أمور أهم، هذه أمور إيه؟ أهم. نعم.
قال: باب البكران يجلدان وينفيان. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب ثم لم تزل تلك السنة. قال: باب نفي أهل المعاصي والمخنثين.
طيب حدثنا يحيى بن بكير فدل هذا على أن البكر يجلد ويغرب، لكن هل التغريب هذا داخل في الحد ولا ينبغي تركه أم هو من باب التعزير؟ الأقرب أنه من باب التعزير، وأما الحد الذي يلزم هو جلد البكر هذا 100 جلدة، أما النفي فإذا رأى الإمام ذلك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن
نعم الإمام إذا رأى التغريب يساويه السجن فيمكن أن تحبس في بيتها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيلة.
نعم. حسب ما يرى الإمام، حسب ما يرى الإمام.
قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. قال: باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا.
فأخرجوهم من بيوتكم إشارة إلى نفي أهل المعاصي والمخنثين. فالإمام إذا رأى نفي هؤلاء ورأى المصلحة أن ينفي واحدا فإنه ينفيه، نفي أهل المعاصي، إبعاد أهل المعاصي عن مخالطة المسلمين حتى لا يفسدهم ولا يؤديهم. ومثل النفي الآن، طبعا النفي هذا ليس يعني له محل الآن، لكن يحل محله السجن. السجن المهم أنه يحصل إبعاد أهل المعاصي عن المجتمع حتى لا يتأثر المجتمع بهم. نعم.
قال: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: يا رسول الله اخضي بالله، فما خصمه؟ فقال: صدق، اخضي له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت 100 من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، فقال: والذي نفسي بيده لأخضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغض على امرأة هذا فارجمها. فغدا أنيس فرجمها.
وليس هذا بحضور الإمام، فدل هذا على أن الإمام إذا وكل بإقامة الحد بعيدا عنه أن ذلك جائز، وليس باللازم أن يباشر الإمام الحد بيده أو يكون أمامه، ليس باللازم. نعم.
قال باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
قال رحمه الله فلا يجوز نكاح الأمة زواج الأمة يعني لا يجوز الزواج منها إلا إذا خشي الإنسان نفسه لعنت ولم يجد مهر الحرة. أما مع وجود مهر الحرة فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أمة يتصر بأمة نعم لكن أن يتزوج أمة لا لابد أن يكون عاجزا عن مهر الحرة وأن يخشى على نفسه ليه العنت. طيب لو رجل عنده أمة سيد عنده أمة المهم تزوجها فلان وكذا وولدت وفلان هذا حر طبعا حر فتزوجها وولدت هل تكون أم ولد هل تكون أم ولد بمعنى أنها تعتق بعدما يموت ويكون ولده حرا يكون ولده حرا وتبعا لمن وطأها وهو الحر وتعتق بعده نعم يعني الولد يكون حرا ولا عبدا
الولد يكون حر لأنه هو اشتراك تشرف هو يفهم تابعين لكم نفسه أما هي تابعة للسيدة الله تابعة للسيدة
طب أم الولد هذه ابنها إيه؟ إذا كان الواطئ لها سيدها فيكون ابنها حرا وهي تعتق بعد موته أما إذا تزوجها رجل حر هذا الزواج وأولدها فإنه يكون عبدا لا يكون حرا ولا يأخذ أحكام أمهات الأولاد. نعم.
باب إذا زنت الأمة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
مالك الحكم إذا زنت الحرة فعليها إن كانت محصنة الرجل وإن لم تكن محصنة فجلد مئة. طيب الأمة إذا زنت الأمة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
نعم. فإذا زنت الأمة فإنها تجلد يجلدها سيدها وكذا وهذا هو الحد الذي وكل إلى السيد وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وكله وهو الذي نوبه نوب السيد أن يقيم حد الزنا ولا يقيم السيد على عبيده إلا هذا الحد فقط لكن ما حدها تضرب 50 جلدة فعلى النصف من الحرة على النصف فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب ولا رجم على الإماء لأن الرجم لا يتنصف إنما الجلد فقط يجلدها سيدها 50 جلدة. نعم. هذا تزييد يعني تزييد انه ما تحافظ عليه بيع باي شيء وليس يعني انك لا تنصح من اشترى. نعم.
قال باب لا يسرب على الأمة اذا زنت ولا تنفى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرب ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. قال تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وما قال نبي تنفى ولا يشدد عليه مثلا فيزاد في هذا الحد، إنما هذا أدي عقوبتها. نعم.
قال باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام.
نعم، سبحان الله، شوف ما في مسائل كلها سبحان الله أمهات المسائل في كل باب من الأبواب. طب هذا إذا زنت الأمة، طيب وإذا زنى الذمي رجل كان أو امرأة فما الحكم؟ نعم.
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أقبل النور أم بعده؟ قال لا أدري. تبعه علي بن مسر وخالد ابن عبد الله والمحاربي وعبيدة ابن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم المائدة والأول أصح. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.
هذا تفسير ما جاء في الرواية الأخرى يجنأ عليه، يعني يحني على المرأة يقيها الحجارة لأنه كان يحبها. نعم، فدل هذا على أن هؤلاء أهل الذمة ينفذ فيهم هذا الأمر. ليه؟ لأنه أن الزنا عندهم حرام، وهذا الحد أيضا عندهم في الزاني، فيرجم الإمام اليهودي أو اليهودية النصراني أو النصرانية على وفق ما جاء أيضا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟
لو رمى امرأته أو امرأة غيره قال أنا زنيت مع فلانة أمام الناس الحاكم، هل الحاكم يرسل إليها ولا ما يرسل؟
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك والعسيف الأجير، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غانمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها.
فدل هذا على أن الحاكم يرسل، فإذا النبي أرسل عبد الله بن أنيس إليها فاعترفت فرجمها. طب لو لم تعترف، فالرجل هذا إذا لم يأتي بالشهداء وإلا يحد حد القذف. نعم.
قال باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، وفعله أبو سعيد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقالت حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. قال حدثنا يحيى بن إسماعيل ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحوه.
سبحان يعني ما أن اللكزة هذه كانت صعبة لكزة لكزاء أبو بكر، لأن الناس أتى أبو بكر يا أبو بكر ابنتك حبست النبي صلى الله عليه وسلم والناس ولا ما يا أبو بكر أبو بكر طبعا يعني كيف، فأتى عائشة رضي الله عنها قالت فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة، قالت فبالموت يعني كأن الموت تلبس بي من شدة هذه الايه اللكزة. طب ففيها ماذا؟ ففيه ما بواب علي البخاري من من أدب أهله أو غيره دون السلطان. سبحان الله، رحم الله إمام المحدثين بعدما ذكر الحدود وكذا وإقامتها للسلطان كما مر، فكل هذه موكولة للسلطان ومن ينوب السلطان، هل فكأنما قال هل الإنسان في تأديبه لأهله وأقربائه ومن تحت يديه يحتاج في التأديب يحتاج إلى السلطان وإلى إذن السلطان؟ فبين من هذا الباب أن هذا لا يحتاج إلى إذن السلطان، فمن أدب أولاده وزوجه ومن تحت يده من أقربائه وكذا فلا يحتاج إلى هذا إلى إذن السلطان، أما الحدود فتحتاج إلى إذن السلطان. طب السلطان لا يقيم الحدود يتحملها، لكن لا ينبغي لأحد أن يقيم الحدود دون الإيه؟ السلطان، لأنه لو جاز هذا أو لو الناس فعلوا هذا لصار كل واحد والحاكم في مكانه ويقيم، ولا صار كل واحد يضع شرطا لإقامة الحد من عنده فتكون الفوضى. فما هو موكول بالسلطان لو أن السلطان ما أقامه فإننا لا نقيم مكان السلطان، الجهاد، إقامة الحدود، قتل تارك الصلاة وكذا، أخذ الزكاة قهرا، كل هذه ما منوطة بالسلطان، فلا ينبغي لأحد أن ينصب نفسه ليقوم بهذا الأمر مقام الايه مقام السلطان. لكن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندل الناس على الشرع ونحذر الناس من المعاصي، اما اقامه الحدود فليست الا للسلطان او من ينوب السلطان. ابن حجر تكلم على هذه
الشيخ اللي بس علق.
نعم
الشيخ اللي بس علق على التبويب.
نعم قال ايه؟
قال ابن باز رحمه الله فيه ان الامور التي تتعلق بالاداب لا يحتاج رفعها الى الحاكم بل ترفع الخصومات والحدود، ولهذا انكر الصديق على عائشه رضي الله عنهم واخذ يطعن فيها ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك امر عليه الصلاه والسلام بضرب الاولاد ولم يامر برفع ذلك للولاه الى اخره. قال ابن حجر رحمه الله هذه الترجمه معقوده لبيان الخلاف، هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة؟ وقد تقدم بيان. قال هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف، هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة؟ وقد تقدم بيانه في باب إذا زنت الأمة. قال ابن بطال في هذين الحديثين دلالة على جواز تأتيب الرجل أهله وغير أهله بحضرة السلطان ولو لم يأذن له إذا كان ذلك في حق، وفي معنى تأديب الأهل تأديب الرقيق، وقد تقدمت الإشارة إليه في باب لا تثريب على الأمة.
يعني ابن حجر كانما يقصر هذا في الرقيق، لا هي أعم، يدخل فيها الرقيق لكن هي أعم، سواء كان من أرقاء أو من أحرار. طيب لكن تكلم عن مسألة إقامة الحدود بلا إذن السلطان، طبعا هذا كله في الكلام في المستثنى، والاستثناء معيار الايه العموم، يعني ما عدا ذلك فان الامام هو الذي يقيم، اما اقامه الحدود توكل لغير الامام فهذا فيه مفسده عظيمه ولا نجد نصا يدل على ذلك. نعم.
قال باب من راى مع امراته رجلا فقتله. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك
الامام اصل كافر، نحن نكفر الامام، اصل الامام لا يقيم بهذا، ونحن نقوم بفرض الكفايات التي لم يقم بها الإمام، زي ياسر برغامي قال هذا من ضمن كلامه لما أوجب العمل الجماعي، أوجب العمل الجماعي ليه؟ لأن عنده إن الزمان شاغر عن السلطان الشرعي، السلطان الموجود هذا إداري موظف ما يقومش بالأمور الشرعية، وعليه فلا بد أن يقوم، أن يلتف المسلمون حول علمائهم ليقوموا بفرض الكفايات التي لم يقم بها الإمام. طبعا حول علمائهم من؟ في النهاية بقى علماء الإسكندرية. ليه؟ لأنه لابد للجماعة من إمرة، ولابد في الإمرة من سمع وطاعة. طب إمرة مين؟ إمرة أبي إدريس. فيعود الأمر هكذا بالتسلسل هكذا. نعم.
قال باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني.
طيب هذا هل فيه أن الرجل لو قتل الرجل الذي مع امرأته فإنه لا يقتص منه ولا شيء ولا كذا بدون قيود ولا ماذا يا إخوان؟ ما حكم من قتل رجلا مع وجده مع امرأته هل يقتص منه ولا لا؟
أما إذا وجد رجل قتل هذا الرجل هذا يقتص منه فلا بد من التفصيل لأن كل أحد يتضرع إلى هذا ويأتي برجل ويقتل
يعني
هذا في الغيرة.
هذا في الغير. يعني الأصل القصاص، الأصل القصاص كأي أحد، لكن لو ثبت أن هذا الرجل فعلا تحققت الواقع وأن هذا الرجل وجد هذا الرجل مع امرأته وكذا وقتله فلا شيء عليه، لكن لابد فيه من التفصيل. الذي منع هنا القصاص هو الغيرة التي تكون في الإنسان، ولا يقاوم إنسان غيرته إذا وجد رجل مع امرأته فإن قتله وقتلها وكذا فلا شيء عليه، لكن إذا تحقق هذا الأمر فلابد فيه من التفصيل، لابد التحقيق حتى يثبت لدى القاضي أنه إذا أنه فعلا قد رأى أنه قتل حينما رأى هذا الرجل مع امرأته. نعم. نعم، يعني إذا لم يأتي بأربعة شهداء، إذا قام البينة على أنه فعلا وجد رجل مع امرأته، إذا قام البينة فلا يقتل، أما إذا ما أقام بينة فإنه يقتل حتى لا تضرع الناس. يقتل الواحد رجلا ثم يأتي به ويجعله في بيت على سريره ويقول وجدته مع امرأتي. نعم خلاص ضعيف، وضعف ما لا تقفين مختلف فيه. نعم. إذا لم يأتي بينة على أنه وجد فعل هذا الرجل مع المرأة فإنه يحدث المرأة فإنه يقتص منه. نعم.
باب ما جاء في التعريض. قال حدثنا إسماعيل
كلام نبازي يعني لابد من الثبت. مال احنا خلاص ما نقولنا ما هو دعوا لي من صدق خلاص احنا نقول ويعلم صدق ازاي لابد من بين.
قال باب ما جاء في التعريض.
انت خلاص يبقى النبي صدقه لماذا؟ قام عند النبي تصديق، قام عند النبي تصديق باي وسيله بقى من الوسائل، يعني قام مثل مثلا محمد لو جاءني فأخبرني كذا وحمد عندي صادق خلاص هذا بين. نعم قال ما جرب عليه كذب ما كذا، المهم أن يقوم صدق هذا الرجل عند القاضي، أن يتحقق القاضي من صدق هذا الرجل. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب مسألة إذا وجد رجلا في بيته ليس مع امرأته، يعني ليس مع امرأة يزني بها،
مع امرأته جالس معاه جالس معاه مع امرأته في الشقة لكن لم يزن بها فقتله، هل يقتل به؟ هو ما زنى، يعني ما رأهما في وضع زنا لكن في الشقة معها، لكن ليس في وضع زنا فقتله.
قد يكون جالس
يعني نفس المسألة ولا غير المسألة؟
هي غير المسألة بس فيها تفصيل. قد يكون جالس معها بعد أن قضى من الزنا، بعد أن زنى بها.
مش ضرار، هو رجل شاف دخل لا واحد غريب في البيت وجالس مع امرأته فقتله، هنقوله بقى انت كنت جالس معها بعد الزنا ولا قبل الزنا؟
لو ظهر علامات، لو قد يظهر علامات بانه قد زنى بها، لو قد ظهرت علامات يقتل.
اما لو كان هو بيبقى الامر وقتها فيه تفصيل.
نعم يعني يظهر يا شيخنا علامات، يظهر علامات عليهم.
طب محترف، هو ما يظهر علامات محترف
ليس له القتل. شيخنا الشيخ العثمان ذكر مثلا
هو
فرض في التحرر قد يكون هذا الرجل من محارم
جايز اسئله شرعي من محارمها؟ لا، هو رجل أجنبي معروف، جاره أو صاحبه عارفه. قول يا أحمد. طيب خليك بقى، احنا أقرب هنا، إسلام أقرب هنا، اقرأ كلام العثيمين.
قال العثيمين رحمه الله: أما لو رآهم على غير هذه الحال، مثل أن يراه مختليا بها أو يقبل أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل له قتله، ولكن له أن يرفعه إلى ولي الأمر، وإذا صال عليه فله أن يدافعه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله.
يعني شوف العثمين يقول مسألة أهدأ، يعني يحتاج أن هو إيه، طالما أن هذا يرفع أمره القاضي يطرده ويرفع أمره القاضي وكذا وكذا. طب راح القاضي قال له ما لم يثبت هذا أصلا، في معنى معيش شهداء، الذي يظهر أنه لو حملته غيرة على ذلك أن حكم حكم مسألة الأولى. وأنا أقول له واحد فرق وأصل، يعني واغتبى إذا كان وإذا كان وإذا كان. الغيرة معناه يا أخواني إيه؟ هذا يعني خلق يبعث الإنسان على تصرف ما يتناسب مع الطبيعة. ولذا قال سعد: والله يا رسول الله لو رأيت العالشت بسيف. فرجل دخل وجد هذا رجل في البيت أو كذا في بيته على هذه الصورة اللي هي المريبة، فقتله سواء كان بيزن بمراته أو لم يزن بمراته فقتله. فالذي يظهر أن حكم هذه المسألة هي حكم المسألة الأولى تماما، المسألة مش مسألة زنا، هو الغيرة ما تكون إلا إذا زنى، إذا ضم دخل فوجد رجلا يضم امرأته ويقبل امرأته يقول له بس طالما ما تحققش شرط الزنا يبقى أنت إيه، اطلع برا وأنا هعرفك بقى عند السلطان. مين لا هيجد عقلا ينتظر به هذا الأمر؟ فالغيرة هذه سواء، والأحرار تعرفون يا أخواني، في واحد ديوس عادي إذا دخل وجد جاره عند امرأته اهلا وسهلا خير في حاجه ولا حاجه، انت جاي في الوقت ده الساعه 2 بالليل ايه في خير، ابنك مريض ولا ابنك تعبان ولا ايه؟ لا والله ده بس كان فيه مش عارف ابني كده وانا بقى. او جاي اخد مبلغ سلف بس يعني. لا طبعا في بعض الناس ديوس لا يبالي، لكن في الاحرار ما يقبلون هذا ابدا ابدا ابدا. والدليل على ذلك ان شوف امراتك لو جت تنشر الان الملابس بس، هي كنت لابسه النقاب، كنت لابسة الجواندي، كنت عاملة، كنت مسوية، لكن غيرك يأخذ امرأته ببنطالها بملابسها الضيقة ويمشي في الشوارع. إذا هذه الأمور تتفاوت عند الناس، لكن نحن نتكلم عن أصحاب الغيرة السليمة والفطر السليمة، أصحاب الغيرة المحمودة. إذا دخل فوجد رجلا مع امرأته يقبلها أو يضمها هذا ما ينتظر يا أخوان، هذا سيقتله. إن قتله فلا شيء عليه، حكم المسألة الأولى ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنني لو كلفته، لو كلف هذا ألا يقتل، ربما يكون هذا التكليف بغير مقدور، ربما يكون هذا التكليف بغير مقدور. ماذا صنع الشاب الصحابي لما عاد مع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وكذا، وكان حديث عرس، ماذا صنع لما عاد وجد امرأته فيه معها رجل؟ لا، وجد امرأته خارج الباب بس، أخذ السيف وراح يضرب. قالت لا انتظر انتظر، ادخل بس انظر ماذا بالداخل. فوجد حية، مرأة هربت من حية كبيرة كانت في البيت. اذا صاحب الغيرة ما يتحمل، وجد امراته خارج فين؟ خارج البيت. ولهذا انت لو زوج، يعني اخي بيتصل علي من يومين وبيستفتيني زوجته منتقبة إلا أمام ابن عمها بين ابن خال ومصر على هذا يبقى أمام ابن عمها. فبيقول له لها تنصح له وتقول لنا الحجاب هذا أمام الأجنبي سواء كان ابن عمه وكذا بل عكس ابن عم يحضر منه أكثر من غيره. إن أصر طلق في حاجة زوجتي تصر أنها تظهر أمام ابن عمها وكذا أو تصر أنها تخرج تنشر الغسيل بثيابها الحمراء والصفراء والبيضاء وكذا لا هذه خلاص ما تصر على هذا يبقى تذهب إلى بيتها بيها و و و ولا يعني يبقيها الإنسان امرأة عنده لأن هذه مسائل قائمة على ضوابط إيه ضوابط شرعية. فالحر ما ينتظر مثل هذه الأشياء ويقال بقى بالتفريق ويقال بغير ذلك هذا الحر ما ينتظر مثل هذه الأشياء. نعم ايه العكربوشك يا عبد الجليل ايه العكربوشك بتاعك يا عبد الجليل يا عبد الجليل الله يديك احنا ممكن في المسألة التانية الآن. طيب احنا نقول رجحنا انه ما يختص منه خلاص اذا هو قتل وكذا ما يختص منه بس بالشرط المعروف ايضا اللي هو ان نتيقن ان فعلا الرجل دخل فوجد الرجل مع امرأتي وكذا ولو في غير زنا يعني بنفس المسألة الاولى ونفس هذا نفس الشرط بس نقول لو ثبت أنه قتل بالبينة ثبت هل يقتص منه أو لا يقتص. فكلام الشيخ العثيمين أو كذا يقول يرفع براءة القاضي يرفع كذا طالما أنه دون الإيه دون الزنا. إحنا بنقول المسألة الثانية كان مسألة الأولى تمام نعم يعني يقتص منه إلا إذا ثبت بالبينة أنه فعلا وجد هذا الرجل في بيته في هذا الوضع المخل. ما يلزم هنا أربعة شهداء ليس الصحيح أربعة شهداء الصحيح ما يثبت به القصاص مش ما يثبت به الزنا بمعنى لو شهدا عدلا يكفي. نعم عليه القود اللي هو القصار
وقال احمد واسحاق ان اقام بينه انه وله مع امراته هدى ودم. وقال الشافعي يتعظ فيما بينه وبين الله قتل الرجل ان كان سيئا وعلم انه نال منها ما يوجب القصد ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر القصد
يعني سد الازار يعني. نعم كيف يعني مش فاهم ما فاهم في ايه تمام اه بس اثبت لي ان هو بس اثبت لي هو زاني بس هنا بقى فبينه من قال اربعه هل يلزم اربعه هنا لا يلزم اربعه امتى يلزم اربعه لو يلزم ان القصاص ما يحصل الا اذا كان زانيا زنا كذا وكذا لكن دي مساله اخرى دي مساله القصاص وليس مساله استيفاء الحد من زان اقوله بقى لعلك 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 هذا لو زنى. أما هنا الكلام في مسألة ما لو رأى الرجل ورجل مع امرأته يبقى دي مسألة إيه قصاص يبقى تثبت بما يثبت به القصاص وشاهدان عدلان. نعم طيب يلا بس أكمل ما تخليناش نتوسع بقى حسين فرح.
قال باب ما جاء في التعريض قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فيها من أورق قال نعم قال فأن كان ذلك قال أراه عرق نزعه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
هذا الرجل ما صرح به أن امرأته زنت لكن قال امرأتي ولدت غلاما أسود بس ك
كأنما يريد أن يقول بأن هذا الولد ليس إيه؟ ليس ولده. نعم. فالتعريض بخلاف الإيه؟ تصريح. تعريض الزوج بخلاف تصريح. نعم.
باب كم التعزير والألم.
لو صرح إما أن يلاعن ولا حد في ظهره. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني يزيد بن أبي
حبيب. باب كم التعزير والأدب إذا أراد أن يعزر أو أن يؤدب، فهل هناك حد للتعزير والأدب أم لا؟ نعم.
قال عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى ابن سعيد ويونس عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك من حرمات الله فينتقم لله.
وهذه مسألة اختلف أهل العلم فيها في التعزير هل يزاد عن 10 جلدات أم لا، خلاف طويل بين أهل العلم. والراجح أن مرجع ذلك إلى الإمام وأن التعزير قد يصل إلى القتل. نعم. وعلى هذا عمل أئمة الإسلام فقتلوا أهل البدع منهم وكذا، فالمفسد إذا رأى الإمام أن يقتله قتله، وأن يزيد على 10 جلدات زاد. وقد جمع عمر رضي الله عنه الصحابة وزادوا في شارب الخمر عن 40 إلى 80. نعم.
قال باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة. قال حدثنا علي وقال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة عن غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف واتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
دل هذا على المرأة التي تظهر السوء لو حذر منها علنا فإن هذا لا يدخل في حد القذف. قال ابن حجر في الباب أول الباب عنوان الباب من أظهر الفحشة واللطخة والتهمة بغير بينة. لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمت هذا.
قال ابن حجر رحمه الله أي ما حكمه؟ والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى ما يدل على عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينة أو إقرار.
يعني امرأة يدخل عندها الرجال وقد لاحظ الناس أن الرجال أجاب يدخل عندها لكن ما في بينة أنها زنت، لكن هي امرأة سوء. نعم
كلم كلام لغوي.
نعم
كلام لغوي خارج
الحكم. قال ما حكمها؟
ما ذكر.
نقل عن المهلب قال فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار ولو كان متهما بالفاحشة. وقال النووي معنى تظهر السوء أنه اشتهر عنها وشاع ولكن لم تقم البينة عليها بذلك ولا اعترفت، فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة. وقد أخرج الحاكم من طريق ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل أقعد جاريته وقد اتهما بالفاحشة على النار حتى احترق فرجها، قال هل رأيت ذلك عليها؟ قال لا. قال فاعترفت لك؟ قال لا. قال فضربه وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه لأقدتها منك. قال الحاكم صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بأن في إسناده عمرو بن عيسى شيخ الليث وفيه منكر الحديث كذا قال، فأوهم أن لغيره كلاما وليس كذلك، فإنه ذكره في الميزان فقال لا يعرف.
نعم على كل الحكم في إقامة الحد عليها إذا كانت المرأة مظهرة للسوء وسمعتها سيئة واشتهر في ناس ذلك لا يقام طبعا هي الحد بهذا، لأن إقامة الحد لابد لها من شروط. في الزنا لابد من 4 شهداء. لكن ما حكم من ذكرها؟ النبي هنا قال لو كنت رجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، يعني إذا النبي ذكرها فهل يقال فيه حد القذف؟ نعم لابد أن تكون محصنة عفيفة، لأن القذف هذا صيانة لعرض المسلم وهذه أهدرت عرضها أصلا. نعم ذكر التعليق على هذه المسألة اللي هو مسألة الحد حد القذف. ذكر العثيمين شيء أو ابن باز؟
قال العثيمين رحمه الله وأما الأحاديث التي ساقها المؤلف ففيها إشارة إلى قضيتين. القضية الأولى امرأة مفسدة ظهر بين الناس أنها بغي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد ولم يرجمها لأنها لم تثبت البينة عليه. والقضية الثانية مسألة اللعان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا يعني انتظروا إن جاءت بالولد على صفة كذا وكذا وكذا فهو ولد الزوج، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لمن رميت به، فجاءت به على الوصف المطلوب ليس شبيها بالزوج شبيها بمن رميت به، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد. لماذا؟ لأنه بمقتضى الشرع تم انتفاء الحد عنها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله يعني من إجراء اللعان وانتهاء القضية لفعلت كذا وكذا.
نعم قال باب
رمي المحصنات. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا،
لأن الأصل الشرعي يقدم على الأصل الحسي. أصل الشرعي هذا يقدم، صحيح الشبه والشكل وكذا مثل حديث عبد بن جمعة، قال الأصل الشرعي يقدم. ما الأصل الشرعي؟ الشرعي وضع الولد للفراش خلاص، اللعان خلاص، هذا أصل شرعي يقدم على الأصل الحسي، أنك ترى شبها أنك ترى كذا، هذا يقدم الأصل الشرعي على الأصل الحسي. طالما الأصل الشرعي لم يعتبر الأصل الحسي فتقدم الأصل الشرعي على الأصل الحسي إذا تعارض تقديم الأصل الشرعي عليه. لهذا الولد للفراش ولو كان شبه ولو كان كذا إلا أن تنفيه باللعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الأصل الحسي لما كان هذا شبيها، ولكنه قال احتج منه يا سود احتياطا، فقدم الأصل الشرعي عليه. نعم.
قال باب رمي المحصنات. قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.
ذكر ما يتعلق بحد القذف وهو صنو الزنا، لأنه يتعلق بالزنا وكذا أيضا ذكر الأعراض، فالقذف إنما هو تهمة بزنا ولهذا يكون الحد في من تهم بزنا بزنا. طيب في غير الزنا نزاع، لكن فيما يكون اتهاما بالزنا هذا الذي يقام عليه حد القذف. لكن لو سب لو شتم لو اغتاب لو كذا لو كذا هذا لا يقال قاذف، انما القاذف يكون في مسألة الزنا. نعم ونحوه. نعم.
قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
نعم. فهذا إما أن يأتي بأربعة شهداء أو يحد في ظهره 80 جلدة. كل من قذف محصنا رجل عفيف ومسلما محصنا بالغا إذا قذفه بالزنا فإنه يطالب بأربعة شهداء وإلا يجلد في ظهره 80 جلدة. نعم.
قال: باب قذف العبيد. قال:
طيب، لو القاذف تنازل، المقذوف تنازل، قال: سامحته، هل يسقط حد القذف ولا يأخذ الحكم اللي هو إذا بلغت الحدود السلطان فلا يعفو عنها السلطان؟ نعم، له ذلك. يعني لو المقذوف قال: أنا سمحت، خلاص. ليه؟ لأن الأمر يخصه أصلا، الأمر هذا يخصه. نعم.
قال: باب قذف العبيد. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد.
قذف العبد، لو قذف العبد. الله أكبر، رحم الله إمام المحدثين. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
طيب، البخاري هنا ما بين، طيب، بهذا الحديث الذي جاء به، ها، يدل هذا على أنه يحد السيد إذا قذف المملوك ولا ما يحد؟ يا أخوان، يحد ولا ما يحد؟ قول يا أحمد. طيب، والدليل هنا؟ نعم، جلد يوم القيامة، فدل هذا على أن العقوبة إيه؟ أخروية، يعني أنه يأثم، ولكن لا يحد في الدنيا، ولأن أيضا العبد لا يلحق ما يلحق الحر في مثل هذه الأشياء من المعرة. نعم. فهو آثم لكنه لا يجلد السيد 80 جلدة إذا قذف مملوكه عبد. نعم. نعم. كيف يعني؟ طبعا العالم بالحكم هذا يحد، هذا يحد، والذي لا يعلم الحكم يحد. طيب ليه بقى؟ ها؟ لأنه هذا محرم أصلا بغض النظر عن القاضي، هو ما يعرف حكم من قال هذا اللي هو حكم جهة حده، لكن يعرف أن هذا منهي عنه، ما يجوز لمسلم أن يسب مسلم، هو يعرف هذا قبح هذا الأمر وأنه محرم، لكن ما يعرف أن هذا يترتب عليه حد خاص وهو 80 جلدة. لهذا يكون هذا حكم مين؟ حكم من يجهل الحد ويعلم الحكم أصلا، فلهذا يحد تأديبا له. نعم. إلا يحد في الدنيا تولى الله في الأخيرة بقى. عند هذا عند الله تحت مشيئة. نعم.
قال: باب هل يأمر الإمام رجلا في قال: باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد عن غائبا عنه وقد فعله عمر رضي الله عنه.
لكن هنا مسألة يا إخواني، وهي مسألة أنه إذا لم يتوفر شرط إقامة الحد عليه وكذا في القاذف، إلا أن الإمام إذا رأى تعزيرا مثل هذا يعذر، لأنه مثلا واحد يمشي في الناس ينشر فحشة يقول فلانة هذه مش عارف إيه، وهي فعلا فاسقة وإنسانة مجرمة، فلانة ويأتيها الرجال وفلانة وفلانة وفلانة، هذا نشر الفحشة، فالإمام يمنعه من ذلك ويعذره، مثل الذي خرج على القنوات الفضائية اللي كان بيأتي بممثلة ويقول هذه تفعل ويأتيها الرجال ومش أدري وكذا وكذا، ثم يستدلون على أن مثل هذه لا حصانة لها في مسألة حد القذف، لكن أنت تؤدب تنشر الفحشة ويأتي بصور بصور وينشرها على القنوات هذا يؤدب ويعذر، وقد يعذر الإمام بعشرة أصوات، بعشرين، بثلاثين، بأربعين، بسجن، على حسب ما يرى الإمام. فنعم لا يقام الحد على الإنسان إذا حد القذف، إذا ذكر امرأة سوء إذا ذكرها لا يقام على الحد، لكن يعذر، لأن الإنسان لا ينبغي أن يدل الناس على فلانة صاحبة الفجور. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالإنسان يحفظ لسانه، مثل الكافرة ما يكون فيها حد قذف، لكن لا تذكر الكافرة أيضا بين الناس أنا كيت وكيت وكيت، لأن هذا قد يتشوف إليه ضعاف النفوس. مثل الذي يخطب على المنبر يقول مثلا المكان الفلاني يوجد دعارة، يوجد زنا صريح في شارع ما أدري إيه، في بلد إيه، في أسواق إيه، وهو يحترق، يعني رجل يغار على الحرمات، أنت بذلك تدعو دون أن تدري. نعم، لكن نحذر من الأسواق عموما، احذروا الأسواق، احذروا الخلوة، احذروا الأماكن التي فيها اختلاط، احذروا كذا احذروا كذا، نحذر بصفة عامة، لكن تدل على المكان وتدل على المحل وتدل على المرأة هذا من إشاعة الفاحشة، فهذا الإنسان يؤدب ويمنع من أن يذكر ذلك. نعم.
قال باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد عوائبا عنه وقد فعله عمر رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن يوسف،
طبق معنا هذا التبويب، باب هل يأمر الإمام، قال إيه؟
قريب منه.
نعم قريب. قال من أمر غير الإمام بإقامة الحد. قال هنا هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة.
نعم.
رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق، اقض بيننا بكتاب الله. وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهلي في أهل هذا فزنى بمرأته، فافتديت منه ببيعة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ويا أنيس أغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فرجمها. قال فاعترفت فرجمها.
نعم، هذا الباب العظيم وباب الحدود وما فيه من مسائل عظيمة ذكرها إمام المحدثين إمام البخاري رحمه الله عليه، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. طيب، نقف عند كتاب الديات ونكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، ولا يوجد درس ظهرا اليوم، بل عندنا المغرب عرس بنات أخينا الأخ جمال. يقول قال رسول الله من اطلع في بيت أحدكم ففق علينا فلا شيء عليه. إذا كان الحديث صحيحا نطلع في بيت أحدكم ففق عين فجأة. قال إذا كان حديثه صحيحا وهذا في الإطلاع فيكون بمن في البيت، يعني يقصد من باب أولى، يعني بيستأنس إنه لو قتلوه يعني فلا شيء عليه، أليس هذا مراد الكاتب هذا السؤال؟ نعم، هذا قد يستأنس به. يقول لو أذن لي في خطبة أو أذن لي في خطبة بمسجد فيه قبر أو بجواره أذهب وأتكلم في أول خطبة فيه بالتوحيد، ولو تكلمت هجت الصوفية. لا تذهب إذا كان المسجد فيه قبر، فلا تذهب لأنه صلاتك بطيلة أصلا. يقول متى دورة المقدمات، عسى أن يكون قريبا إن شاء الله. يقول دخل رجل فوجد رجلا مع امرأته فقال الرجل إن زوجتك أكرهتني على ذلك، وقالت الزوجة كذلك أيضا، فهو يحقق ليس كيف أكرهته، يعني يجيب امرأته تأتي برجل من الشارع تكرهه، هذا كلام عبث. نعم. قال طيب خلاص يكفي. نعم، والله أعلم. نعم. لا، هذا يتلاعب، ليأتي المسجد مقبور يخطب فيهم ثم إذا أتى الصلاة ذهب وصلى في مسجد آخر، هذا يتلاعب. لا ما يأتي، لكن ينصحهم من خارج المسجد. نعم نعم. نعم، المعتبر في القذف
الفاظ أي المعتبر في القذف الفاظ المجتمع الذي تعيش فيه والبيئة التي تعيش فيها. يعني المعتبر الفاظ الناس، ليس المعتبر بقى أصل الكلام في اللغة وأصل الكلام بكذا، لا، الحقيقة العرفية هنا بتقدم الحقيقة العرفية. ما اعتبره الناس قذفا بالزنا فهذا قذف. نعم.